الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، عرفنا في الدرس الماضي ما يتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لابد من النظر فيها إلى أمور. الأول، ما كان من خصائصه لا يجوز التأسي به فيه. الثاني، ما كان من العبادات فكل بحسبه، ما وجب التأسي به وجوبا أخذ به وما استحب استحب، وما كان من العادات والجبليات ما كان منها متعلق بأمر شرعي يتأسى به فيه كالتسمية في الأكل والحمد بعد الفراغ منه كالنوم على اليمين، وهكذا إن تؤسي به في لباسه أجر المتأسي على التأسي لا على أن لبس هذا النوع بعينه سنة، إلا إذا كان الأمر يتعلق بلباس المسلمين بخلاف لباس المشركين فهذا أمر مأمور به شرعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: انزع عنك هذا، قال: أغسله يا رسول الله، قال: بل احرقه، إنه من لباس الكفار. ما كان محتملا للتعبد من غيره فهذا أيضا على التأسي، ما كان يعمله صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل القرآن فهذا أيضا يلتحق بالأمر الأول وهو العبادة، ما فعله تعبدا. وإقرار صاحب الشريعة كقوله، إقراره القولي كقوله وإقراره الفعلي كفعله، وما جرى في عصره ولم ينكر مما يظن إنكاره فكذلك شرع. قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهي عنه القرآن، لنهى عنه القرآن. والأصل في الأفعال أنها على الاستحباب، هذا الأصل، إلا ما جاء الأمر أو جاءت القرينة الدالة على وجوبه. قال رحمه الله: النسخ. النسخ في اللغة الإزالة، ويطلق على النقل، فله معنيان في اللغة: الإزالة والنقل. الإزالة مثل نسخت الشمس الظل، والنقل مثل قولهم: نسخت ما في الكتاب. قال: وأما النسخ فمعناه الإزالة، يقال: نسخت الشمس والظل إذا أزالته، وقيل معناه النقل من قولهم: نسخت ما في الكتاب إذا نقلته بأشكال كتابته. وأدلته في الكتاب والسنة، قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها، قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال الله عز وجل: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ودلت السنة على النسخ. قال مطرف بن عبد الله كما في مسلم: وكانت السنة ينسخ بعضها بعضا كما ينسخ القرآن القرآن. وأنكر النسخ الرافضة ومن إليهم لقولهم أن النسخ يستلزم البداء على الله عز وجل، أي أنه أمر بأمر ثم بدأ له خلاف هذا الأمر، فهذا قول باطل. وإنما النسخ يؤتى به الأمور: الأمر الأول إما للتخفيف، الأمر الثاني إما للزيادة في التشريع من أجل أن يؤجر أكثر، الأمر الثالث للابتلاء والاختبار. فنحن عبيد لله عز وجل، يأمرنا بهذا فنتعبد لله عز وجل به، فإذا نهى عنه ونسخه بأمر آخر وجب التعبد بالأمر الآخر. والنسخ في القرآن وفي السنة، وقد ألف فيهما ناسخ القرآن للنحاس وألف كذلك في السنة. ومعرفة الناسخ والمنسوخ من أهم المهمات لطالب العلم، حتى أن السلف كانوا يشنعون على من أفتى وهو جاهل بالناسخ والمنسوخ، بل إن أي فتوى تصدر من جاهل بالناسخ والمنسوخ لا يسلم صاحبها من الاضطراب، فإن كثير من الآيات وكثير من الأحاديث تختلف حكما إما كليا أو جزئيا مع ما نسخها من الآيات أو الأحاديث. فمثلا قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. إذا كان الإنسان لا يعرف الناسخ من المنسوخ، ماذا سيجب على المتوفي عنها زوجها؟ سيجب أنها تبقى في بيته حولا كاملا ينفق عليها، ولا يجوز لها أن تتزوج ولا شيء من ذلك. بينما لو عرف أن الله عز وجل قد نسخ هذا الحكم بقوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهرا، فإن الحكم لما للآية الأخيرة. وإن كانت هذه الآية متقدمة خطا وكتابة، إلا أنها متأخرة نزولا وحكما. وأيضا مثل قول الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه الآية نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب، جلد 100 والرجم. وهكذا حديث أبي بن كعب الذي فيه كان في أول الأمر الماء من الماء ثم نسخ بالغسل. وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل: يا رسول الله، إذا أعجلت عن امرأتي ماذا علي؟ قال: الماء من الماء. ثم نسخ صلى الله عليه وسلم بالغسل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة فقال: يا رسول الله، أحدنا يأتي أهله ثم يكسل؟ قال: إني لا أفعل أنا وهذه ثم نغتسل. وأيضا حديث جابر كان آخر الأمرين الوضوء مما مست النار، أقصد ترك الوضوء مما مست النار، بينما كان الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار. فكم من الأحكام الشرعية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما دخله النص. وهكذا وجوب صيام يوم عاشوراء نسخ برمضان، لأن النسخ إما أن يكون إلى الأخف وإما أن يكون إلى الأثقل، فمن النسخ إلى الأثقل هذا صيام رمضان بدل صيام يوم عاشوراء، ومن النسخ من الأثقل إلى الأخف ما نسخه الله عز وجل في شأن الجهاد: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 2000 من الذين أو يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ثم نسخها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. وأيضا مما هو معلوم في النسخ نسخ آيات، يعني ترك شأن الكفار، مثل: لكم دينكم ولي دين، على القول بنسخها نسخت بآية الجهاد: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، نسخت بآية الجهاد والقتال، إلى غير ذلك. وقد ينسخ اللفظ من القرآن ويبقى الحكم، وقد ينسخ الحكم واللفظ، وقد ينسخ الحكم ويبقى اللفظ. فمن أمثلة ذلك ما نسخ لفظه وبقي حكمه والشيخ والشيخة إن زنا يفرجموهما البتة، هذا كان مما أنزل من القرآن ثم رفع من القرآن وبقي الحكم. قال عمر رضي الله عنه: والرجم حق، أنزله الله وقرأناه وعمل به النبي صلى الله عليه وسلم وعملنا به. ومثل ما نسخ حكمه وبقي لفظه: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. والآية التي ذكرناها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم ماذا ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. وكيف يعرف النسخ؟ يعرف النسخ بأمور: الأمر الأول التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، مثل قوله: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن ادخار الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا وتصدقوا. فكونه يقول كنت نهيتكم ثم أمرتكم، هذا يدل على النسخ. ويعرف النسخ أيضا بالتاريخ، بالتاريخ. فمثلا أنزل الله عز وجل آية في عام كذا ثم نسخ في عام كذا، فهذا يعلم أنه منسوخ بالتاريخ. كالمتعة أباحها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كان ينكح الرجل المرأة بالثوب أو الغرفة من الشعير أو التمر أو غير ذلك، يستمتع بها على الأمر الذي اتفقوا عليه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قام في عام خيبر وحرمها. ومتى يذهب الذاهب إلى القول بالنسخ؟ يذهب الذاهب إذا تعذر عليه الجمع، أما إذا استطاع أن يجمع بين الأدلة فالأولى العمل بالأدلة. وكان المتقدمون من العلماء ربما يطلقوا على الخاص وعلى المبين وعلى المقيد أنه نسخ، وإن لم يكن نسخا كليا إلا أنه عندهم نسخ جزئي. قال: وحده، يعني تعريفه، الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. فقوله الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت خرج به ما لم يكن خطابا، فدل على أنه لابد أن الناسخ هو القرآن أو السنة. الناسخ هو الوحي الذي أنزله الله عز وجل، لأن عندنا ثلاثة أمور في باب النسخ، وهي أركان النسخ: ناسخ ومنسوخ ومنسوخ عنه. أما الناسخ فهو الدليل المتأخر، وأما المنسوخ فهو الحكم المتقدم، وأما المنسوخ عنه فهو المكلف. وعرفه بعضهم بقوله: رفع الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي متأخر عنه على وجه لولاه لكان الحكم ثابتا، وهذا أيضا كسابقه. لكن اختصر هذا التعريف ابن عثيمين بقوله: رفع حكم دليل شرعي رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، وهذا تعريف مختصر، لأن الذي يرفع الحكم ويرفع اللفظ هو من؟ هو الله عز وجل. قال: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، تقدم تمثيله، يعني ينسخ اللفظ من القرآن. وهذا يا أخوة قد وقع كثيرا، يذكرون أن سورة الأحزاب كانت أكبر من مما هي عليه الآن، حتى أن منها ما تقدم الشيخ والشيخة إن زنايا فرجمهم البتة، ومنها لو كان لابن آدم واديا من مال لابتغى إليهما ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وقال بعض الرواة سورة من المسبحات كنا نعدها بطول الطولين، نسخها الله عز وجل سورة من المسبحات، أي من جزء قد سمع، نسخت لفظا وحكما، كثير منها لا يعلم. وينسخ القرآن في آخر الزمان، يرفع من صدور الرجال ومن الصحف. قال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، تقدم بيانه. من يأتي بالبيان؟ نسخ الرسم وبقاء الحكم. نعم، الشيخ والشيخة إن زنايا فرجمهم البتة، ونسخ الحكم وبقاء الرسم. نعم، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، ونسخ الأمرين معا، هذا أيضا قد يقع. قال وهنا فائدة للنسخ شرطان: الأول تعذر الجمع بين الدليلين، الثاني العلم بالتاريخ. وقد قلت لكم أن هذا كثير جدا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، ثم وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وتوضأ بفضل ميمونة. فإما أن يقال بأن الحديث اغتسل ناسخ للحديث الآخر، وإما أن يقول بأن الحديث بقي على دلالته وهو كراهة الاغتسال للتحريم. قال وينقسم النسخ إلى بدل كنسخ الفدية في الصوم، نسخ الفدية في الصوم كان في أول الأمر من شاء أن يصوم، ومن شاء أفطر وأفدى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين أو طعام مسكين. على الذين يطيقونه أي يستطيعون الصيام، عليهم فدية طعام مسكين ويفطرون. ثم قال الله عز وجل بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هل بقي الحكم أم نسخ الحكم الأول؟ نسخ، هذا الذي عليه ابن عمر وغيره من الصحابة، بينما ذهب بعض الصحابة إلى أن الحكم ما زال باقيا في حق المريض والعاجز، والصحيح أنها منسوخة. وإلى غير بدل، يعني قد يقع النسخ إلى غير بدل، إما أن يأمر الله عز وجل بأمر أو ينهى عن نهي، إلى غير بدل. وإلى ما هو أغلظ منه، مثل شهر رمضان جعله الله عز وجل بدلا من صيام يوم عاشوراء. وإلى ما هو أخف، كما تقدم آية الجهاد: يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. قال الآن خفف الله عنكم. قال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، القرآن ينسخ بالقرآن. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم نسخت بالقرآن بالآية الأخرى. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. ونسخ السنة بالكتاب، نسخ القبلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، ولم يكن ثمة دليل على أن القبلة بيت المقدس من القرآن. ثم أنزل الله عز وجل القرآن بالتولي إلى الكعبة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ويجوز، وأيضا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، لكن هنا لم يذكرها لأن الشافعي رحمه الله كأنه يخالف في هذه المسألة. فيجوز نسخ القرآن بالسنة، وعليه جماهير العلماء. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. ثم في السنة لا وصية لوارث. قال: ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. كل هذه تقسيمات ليس عليها دليل من كتاب ربنا ولا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن النسخ يجوز. فكم من أحاديث يرويها كثير من الصحابة في مسألة ويكون الحكم لحديث آخر، مثل هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء. هذا الحديث نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع، وجعل يفتي به جمع من الصحابة، منهم عثمان بن عفان وأبو أيوب الأنصاري ومجموعة مذكورون في صحيح البخاري، يروي عنهم زيد بن خالد، وكلهم يفتيه بهذا الأمر. بل إن كثير من الصحابة كانوا على هذا، حتى أرسلوا أبا موسى إلى عائشة رضي الله عنها وحديثها أحد على قول هؤلاء. وجاء الحكم أن الحكم أن من إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. المهم أن النسخ يقع بالكتاب للكتاب، أو بالكتاب للسنة، أو بالسنة للكتاب، أو بالمتواتر بالآحاد والآحاد بالمتواتر، على هذا التقسيم الذي جرى عليه هؤلاء. تلخص لنا أن النسخ واقع بخلاف ما عليه الرافضة ومن إليهم، وأن النسخ ليس هو بداء بدا لله عز وجل بعد أن لم يكن يعلم، وإنما نسخ الله عز وجل لحكمة. أولا للتدرج في الأحكام، تدرج في الأحكام. الأمر الثاني التخفيف عن العباد. الأمر الثالث إذا كان إلى الأثقل سيقول قائل: كيف تخفيف؟ نقول: لزيادة الأجر. الأمر الرابع أتى الله عز وجل بالنسخ لإيصال هذا الدين إلى كماله وتمامه، فإن الله عز وجل قد جعل هذا الدين ناسخا لغيره من الأديان، ثم ما زال النسخ سيقع حتى أكمل الله عز وجل الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومعرفة هذا الباب من المهمات، لأنه لا يجوز لأحد أن يفتي أو يتصدر الفتوى وهو لا يعرف باب الناسخ من المنسوخ، إذ سيؤدي إلى تعارض الأدلة، وربما أدى إلى التكذيب ببعضها أو رد بعضها، أو ربما أدى إلى رد الناسخ الذي هو الحكم الأخير إذا لم يكن الإنسان يعلم الشرع، أو ربما جوز ما لا يجوز. كان يقول مثلا: يا أخي إن شئت أن تغتسل من إتيان أهلك بغير إنزال، وإن شئت أن لا تغتسل. ما الدليل؟ قال: إن اغتسلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كذا، وإن لم تغتسل فقد قال كذا. هذا ما يصلح. أو يقال للمرأة: إن شئت أن تعتدي سنة، وإن شئت أن تعتدي 14 و10. هذا ما يصلح، فلا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ. قال النسخ: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته بانبساطها. وقيل معناه النقل من قولهم: نسخت ما في الكتاب، إذا نقلته بأشكال كتابته وحده، بأشكال كتابته. وحده أي تعريفه شرعا الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، يعني خطاب جديد دل على نسخ الخطاب القديم. على وجه لولاه لكان ثابتا، أي الوجه القديم يكون ثابتا لولا وجود الخطاب المتأخر مع تراخيه عنه، لأنه إذا كان في نفس الخطاب سيقولون مخصص أو مبين أو غير ذلك، لكن يكون متراخي عنه بحيث قد وجب الحكم، مع تراخيه عنه، أي أنه قد وجب الحكم ثم نسخ الحكم. أما إذا كان في موطن آخر ما هناك نسخ، وإنما هناك ماذا؟ تخصيص أو تقييد أو تبيين. هذا حد الناسخ ويؤخذ منه حد النسخ بأنه رفع الحكم المذكور بخطاب إلى الآخر، أي رفع تعلقه بالفعل، فخرج بقوله الثابت بالخطاب رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية الذي هو على الأصل أنه حلال، ما قد نزل حكم في أنه حرام أو حلال، أي عدم التكليف بشيء، وبقولنا بخطاب المأخوذ من كلامه للرفع بالموت والجنون، وبقوله على وجه إلى آخره، ما لو كان الخطاب الأول مغيا بغاية أو معللا بمعنى وصرح بالخطاب الثاني بمقتضى ذلك فإنه لا يسمى ناسخا للأول، مثاله قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فتحريم البيع مغيا بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ناسخ للأول، يعني ما زال الحكم باقيا أن البيع والشراء في وقت الجمعة لا يجوز. قال بل بيّن غاية التحريم، وكذا قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لا يقال نسخه قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، لأن التحريم للإحرام وقد زال وخرج بقوله مع تراخيه عنه، نعم وقد خرج بقوله مع تراخيه عنه ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء، تقدم بيانه أن هذا قد يكون تخصيص أو تقييد أو تبيين. قال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم نحو الشيخ والشيخة إذا زنى يفرجموهم البتة، قال عمر رضي الله عنه فإن قد قرأناها، رواه الشافعي وغيره، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصنين، متفق عليه، وهما المراد بالشيخ والشيخة. ونسخ الحكم وبقاء الرسم نحو والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، نسخ بآية يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا. ونسخ الأمرين معا نحو حديث مسلم عن عائشة كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخ بخمس معلومات يحرمنا، هذا نسخ من القرآن، لم يعد في القرآن 10 رضعات ولم يعد في السنة 10 رضعات. قال وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، الأول كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، وسيأتي، والثاني كما في قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فقد نسخها الله عز وجل، كانت الصدقة واجبة ثم أصبحت مستحبة. وإلى ما هو أغلظ كنسخ التخير بين صوم رمضان والفدية إلى تعين الصوم، قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، إلى قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وإلى ما هو أخف كنسخ قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، بقوله تعالى فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما تقدم في آيتي العدة وآيتي المصابرة، ونسخ السنة بالكتاب كما تقدم في استقبال بيت المقدس الثابتة بالسنة الفعلية في حديث الصحيحين بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والسنة نحو حديث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وسكت عن نسخ الكتاب بالسنة وقد قيل بجوازه، وهذا هو القول الصحيح، حتى قال بعضهم الشافعي عندنا عظيم والقرآن، أو الشافعي عندنا جليل والقرآن أجل منه، فمثل له بقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، مع حديث الترمذي وغيره لا وصية لوارث، الحديث مجموع طرقه محتج به. واعترض بأنه خبر آحاد، وهذا الاعتراض لا يرد عند من لا يرى هذا التقسيم، لأن الخبر الآحاد يفيد العلم والعمل عندنا، وسيأتي أنه لا ينسخ المتواتر بالآحاد، وفي نسخه وفي نسخة ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، أي بخلاف تخصيصه بها كما تقدم، لأن التخصيص أهون من النسخ، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر كالقرآن بالآحاد، إذن الذي جعلهم يرون عدم نسخ السنة للقرآن أن القرآن متواتر، وأن السنة آحاد، لكن الصحيح أنها ناسخة لأنه دونه في القوة، والراجح جواز ذلك لأن محل النسخ هو الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد. التقسيم إلى ظني وغير ظني ينبغي تركه، ونؤمن أنه يفيد العلم، يفيد العلم، والعلم قد يكون ظنيا وقد يكون يقينيا لكن كله علم. فإن الله عز وجل أمرنا أن نعمل بما علمنا، وقلت ظنيا لأني رأيت كلاما للشيخ مقبل رحمه الله تعالى في كتابه المقترح على أجوبة المصطلح يبين فيه أن كثير من الأحكام يعمل بها، يحكم القضاة ويحكم غيرهم على ظن الراجح، يعني ظن راجح يعمل به، لأن من أقسام العلم الظن الراجح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تختصمون إلي فيكون بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. هل يقال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخطأ؟ ما يقال بأنه أخطأ في هذا الحكم، لأنه حكم بعلمه وأفاد عنده ذلك اللحن في القول علما فحكم به. أما أن يقال بأن الدليل لا يفيد العلم فهذا قول باطل، مع أنه ينبغي لطالب العلم ألا يأتي مثل هذا هذه الألفاظ المشككة والتي تسبب له الحرج. يفيد العلم الظني أو العلم اليقيني، يقول يفيد العلم كما قال كثير من السلف من المتقدمين والمتأخرين، وقد تقدمت الإشارة في مثل هذا في قراءتنا للكتاب اختصار علوم الحديث ابن كثير، وهكذا في قراءتنا لنزهة النظر.